الحديث يدور بين الحسن والصحة لأجل هذا الراوي. الحديث حسن صحيح لأجل ماذا؟ لأجل هذا الراوي، حيث إن هذا الحديث يدور بين الحسن والصحة. فيه راوي لا نستطيع أن نقول بأنه حسن، بل هو أكثر من الحسن، وأيضا لا نستطيع أن نقول بأنه صحيح لأنه دون الصحيح. فإذا نحكم عليه بأن هذا الطريق حسن صحيح، فلهذا جمعت بين الحسن والصحة لأجل هذا الراوي. لكن هل هذا الكلام مستقيم؟ ننظر. قال
فهو ما تفضل في رواية الحديث عن أبيه عن بهز فيجعلونها
حسنة صحيحة. نعم، يعني كرواية بهز التي مرت معنا هي أعلى مراتب الحسن، فكأن الترمذي يقول ما دام هي أعلى مراتب الحسن إذن هي مترددة عندي وعند العلماء بين الحسن والصحة، فحتى لا أظلم أقول بأنه صحيح وهو ليس بصحيح، ولا أقول هو حسن لأنه ليس أيضا بحسن، هو أعلى مراتب الحسن، فأقول حسن صحيح، أي أنه متردد بين الحسن والصحة. واضح لكم؟ واضح كلام الإمام الحافظ بن حجر؟ واضح؟ قال
وإذا جاء الترمذي وقال إن هذا الحديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من رواية أهل الحكيم عن أبيه عن جده، فهو متردد في هؤلاء النفر، بل هو من رواة الحسن الصحيح. فإن جمع الحسن والصحيح فالتردد بالناقل حيث التفرد، أي حيث التفرد هذا الناقل، وإلا فباعتبار الإسلامين أحدهما حسن والآخر صحيح، وحينئذ
فضل التعقب الذي تعقبه الذهبي وغيره. نعم، يقول رحمه الله فإن وجدنا أن هذا الطريق واحد عرفنا أنه يريد حسن، أي متردد حسن صحيح متردد بين الحسن والصحة لوجود الراوي. وأما إذا لم يكن كذلك إذن حسن لذاته صحيح لغيره، أي طريق آخر. قال فالذي تعقب على الإمام الذهبي تعقبه مردود. لماذا؟ لأن الإمام الذهبي أشار إلى جزئية، فالترمذي يريد ذلك حسن لذاته صحيح لإسناد آخر. أما لو قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الطريق الذي قد اختلف العلماء فيه هل هو في مرتبة الحسن أو الصحة. واضح كلام الحافظ بن حجر؟ واضح لكم؟ قال
وإذا فالاعتبار الإسلامين أحدهما حسن والآخر صحيح، وحينئذ فقر التعقب الذي تعقبه الذهبي وغيره، لأن كلام الحافظ شمل الحالتين، إذا جاء من طريق واحد أو إذا جاء من طريقين. فإذا جاء من طريق واحد فترددوا في الناقل إلى هو من رواية الحسن أو رواية صحيح، فقيل حسن أو صحيح، وهذه درجة أقل من الصحيح وأعلى من الحسن، أو باعتبار الإسلامين أحدهما حسن والآخر صحيح. إذا جاء من طريقين حسن وصحيح وهذه مسيرة أعلى من الصحيح لأنه فوق الصحيح بحسن، وهذا كلام أحسن مما قال إن مراد الترمذي رحمه الله بالحسن هنا المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، لكن هذا ظن بأمرين.
نعم، هل بقي وقت ولا تمر؟ نعم، يقول رحمه الله وهذا كلام أحسن ممن قال إن مراد الترمذي رحمه الله بالحسن هنا الحسن اللغوي. لماذا؟ لأن الترمذي محدث، ولما يشير إلى المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ وهو يتكلم بصنعته لا يتكلم في اصطلاح لغوي. قال لكن هذا مردود بأمرين هما. قال
الأول ما نقل عن ابن وهب قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات.
نعم، يقول هذا أيضا مردود. لماذا؟ لأنه ما نقل عن ابن وهب قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات. وضح لكم؟ قال
الثاني أن الأصل حمل النص على المعنى الاصطلاحي ولا يصرح إلا بقرينة كثيرة لغوي، وليس هنا قرينة فيبقى الأمر كما قال الترمذي حسن صحيح، ويقبل بذلك الحسن الاصطلاحي لغوي. ف فائدة. قال ابن
الله: إذن عرفنا بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيّن لنا، يعني هذا أقرب ما قيل، بأن الإمام الترمذي إذا أطلق حسن صحيح فإنه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون له إسناد واحد فهذا يريد به الترمذي أنه متردد بين الحسن والصحة، وإما أن يكون له أكثر من طريق فإنه يريد به حسن لذاته صحيح لغيره. هذا أقرب ما قيل، وإن كان أيضا قد تكلم فيه عليه. وضح لكم؟ قال:
قال ابن الله: إن الحسن هذا لا يتعرض فيه أن يكون قصر عن الصحيح إلا إذا قصر على حديث حسن، فمن الممكن أن يكون حسن خطأ، فقصور الحسن عن الصحيح يأتيه من الاقتصار على نقل حسن لا من حيث حقيقته
لا من حيث حقيقته فذاته
لا من حيث حقيقته فذاته من باب عقل بيان أن الصحيح هو الحسن وأن الحسن هو الصحيح.
واضح كلام ابن وهب؟ يقول: إن الحسن هذا لا يشترط فيه أن يكون قصر عن الصحيح، واضح، لا يشترط فيه أن يكون قصر عن ماذا؟ عن حديث صحيح، إلا إذا اقتصر على قوله حديث حسن. يعني إذا قال الترمذي حديث حسن إذا يريد بأنه قد اقتصر وقل عن الحديث الصحيح، أما إذا قال حسن صحيح هو في مرتبة الصحيح عنده، إلا أنه أقل مراتب الصحة. وضح لكم؟ قال:
ثم قال ابن الله: فللرواة صفات تقتضي فوق الرواة تلك الصفات.
نعم، يعني الرواة لهم صفات كما ترون في الحفظ، ما قلنا الحفظ والضبط والإتقان، وكل واحد يختلف من الآخر، يكون هذا ضابط وذاك أضبط، واضح، ثم ذاك دون. فيقول هذه هي التي جعلت العلماء يتردد في ماذا؟ يترددون في الحكم على هذا الراوي، هل نجعله في رتبة الصحيح أو رتبة الحسن؟ واضح. قال: نعم، يعني هذا كما قاله الحافظ وهو الصنّ فيه، الخلاف كله في الرجل في هذا الإسناد. قال: يعني أن هذا الراوي فيه جوانب تجعلنا نقول بأن هذا حديثه حسن، وفيه جوانب أخرى تجعلنا نقول إن هذا حديثه صحيح، واضح؟ يقول: لهذا جعل علماء الحديث بعضهم يقول حسن بتلك الجوانب وصحيح للجوانب الأخرى التي فيه. هذا غير الأول، وضح لكم؟ الأول هم ترددوا نحكم عليه بالصحة أو ماذا؟ أو بالحسن. هنا أمر آخر أيضا زيادة على ذلك، وهو أن فيه جوانب الصحة هذا الرجل وفيه جوانب الحسن، فقالوا إذا نقول حسن صحيح، جوانب حسن فيه صحيح، جوانب حسنة وجوانب تجعله صحيح، واضح؟ قال: فنحكم لكلام الترمذي بهذا. واضح إلى هنا؟ قال:
ويذكر ذلك أن كل صحيح حسن، ويقولون فيما صح هذا حديث حسن، بل الإمام أحمد يقول الصحيح أي ما يوجد صحيح.
نعم، الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف ويعمل به حيث لا يوجد الصحيح، وماذا يريد الإمام أحمد بالضعيف؟ حديث الحسن. وضح لكم؟ يريد بذلك الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فلو رأينا الإسناد ما نقول صحيح، نقول حديث حسن، إذن هو ليس بصحيح، إذن هو ضعيف، لكن هذا الضعف يسير لهذا هو حديث حسن ولا نقول ضعيف، لكن جاء عن أو نقلوا عنه بأنه يأخذ بالضعيف، ولما وجدوا الضعيف كلها ماذا؟ حسان ليس الضعيف، إذن هو يأخذ بالحديث الحسن في اصطلاح المحدثين. واضح. قال:
حيث لا يوجد صحيح فيقدم على رأي من عمل ولا يجوز العمل من عمل به، وإذا قيل إن الإمام أحمد دخل في جواز عمل صحيح فيؤمن في نفسه على الحسن لغيره،
نعم يعني لو نظرنا هذا الإسناد ضعيف، لكن هذا الإسناد فيه ما يقوي إلى الحسن. فالإمام أحمد يقول عندي أقدم هذا الإسناد الضعيف الذي له ما يقوي إلى الحسن أولى من الأخذ بماذا؟ بالرأي، وإن كان هذا الإسناد ضعيف، لكن هذا الإسناد مثلا له شواهد تجعله يرتقي، أو شاهد يجعله يرتقي إلى الحسن، يقول فهو عندي أولى من العمل بالرأي وترك الحديث الذي إسناده ضعيف. لكن في الحقيقة عند التتبع هو حديث حسن على اصطلاح المحدثين، واضح؟ فلا يرد عليكم مورد الإشكال بأن الإمام أحمد يعمل بالأحاديث الضعيفة، لا، واضح؟ قال
وأما الإقرار بالمراجعة في العمل به فهذا يعتبر على أنه يقدمه على الرأي، ولا يكون في العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال أو غيره.
نعم، يعني أما إن قال به، يعني قال بهذا الحديث ولم يقل بجواز العمل به، واضح؟ قال بأن هذا الحديث ورد وأنا لا أرى العمل به مثلا، إذن قال يحمل على أنه يقول عندي هذا أفضل من الرأي، صحيح أنه حديث ضعيف إسناده ضعيف، لكن هو أولى من ماذا؟ من الرأي، لكن لا يعني ذلك أن الإمام أحمد يعمل به، إذن دل ذلك على أنه أيضا لا يعمل به في فضائل الأعمال، واضح على التصور؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. كما ذكر أيضا هنا في الهامش، اقرأ كلام أبي حاتم تحت.
قال والمسلم هذا أيضا أخذ إمام الجمع والتعديل أبو حاتم رحمه الله، حيث قال في الجمع والتعديل في ترجمة محمد بن صفار، حيث قال في حديث الخراج بالضمان،
الخراج
بالضمان،
بالضمان،
الخراج بالضمان، وليس هذا الإسلام تقوم به المسلم. ثم قال غير
أني أقول به، نعم يقول أقول به لأنه قد قال بعض أهل العلم به وهو أصلح من آراء الرجال المناقضة له، رغم أنه يحكم عليه بماذا؟ بعدم العمل، وإنما يقول به كقول لما ورد. تقول حديث بين كل أذانين صلاة، هل هذا فقط لمن يصلي في المسجد جماعة؟ فهل المرأة أن تصليها في بيتها، وكذلك الاضطجاع فأن تصلي منفردة في بيتها؟ نعم، هذا الحديث شامل بين كل أذانين صلاة عام، سواء كان في المسجد أو في البيت، بل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان أين؟ في بيته، بل أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النوافل أين؟ في بيته عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من تعريف الحسن وما يتعلق به، قبل ذلك أيضا تعريف الصحيح وما يتعلق به، ثم شرع المصنف والناظم رحمهم الله تعالى في بيان الحديث الضعيف. قال الناظم رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما حدث للمسلم فهو ضعيف وهو قد قصر.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. يقول رحمه الله بعد أن بين الصحيح وشروط الصحيح، وبين الحديث الحسن وشروطه، شرع في بيان كل ما كان دون الحسن، ولهذا قال: وكل ما عن رتبة الحسن، ما قال عن رتبة الصحيح، لأن الذي يقل عن رتبة الصحيح هو ماذا أيضا؟ قد يكون ضعيف وقد يكون حسن. ولهذا من دقته رحمه الله قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فكل ما كان أقل من الحسن فهو داخل في الضعيف. والضعيف كما قال فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني يأتي على أقسام كثيرة، لأن الضعيف منه ما هو ضعيف ومنه ما هو شديد الضعف ومنه ما هو موضوع وأنواع الضعف إلى آخره. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي وكل ما عقبت الحسن قصر، أي أن العقبت الحسن أو أي أن العقبت الحسن ما لم يبلغ درجة الحسن فهو ضعيف وهو أقسام كثيرة.
نعم، وهو أقسام كثيرة. وضح لكم؟ أقسامه كثيرة كما سأتي كما ستأتي. قال:
قال الحديث الضعيف وهو ما قصر عن درجة الحسن مع رتبة الصحيح بطريق الأول، وبسبب تفاوت الدرجات من الضعف بحسب صحته لثبوت الصحة كثر أصحاب الرواية النظر إلى احتفالها بالدرجة الأولى معا تتفرع منها قدر كثير.
يقول رحمه الله: الحديث الضعيف كل حديث فقد شرط من شروط الصحة أو الحسن، كل حديث فقد شرط من تلك الشروط التي بيناها وهي الشروط الخمسة. ما هي الشروط الخمسة؟ شروط الحديث الصحيح أو الحسن، من يذكر؟ الشرط الأول اتصال السند، الثاني الضبط، الثالث عدالة، الرابع الشذوذ والعلة. وضح لكم؟ لابد أن تكون هذه الشروط مجتمعة، فلو اختل الشرط واحد حكمنا على الحديث بماذا؟ بالضعف مباشرة. وأنتم كما ترون خمسة شروط، إذن أقسامه كثيرة. لو فقد الشرط الأول ضعيف، فقد الشرط الثاني ضعيف، فقد الشرط الثالث ضعيف، فقد الشرط الرابع ضعيف، فقد الشرط الخامس ضعيف، لو فقد الشرط الأول والثاني ضعيف، لو فقد الأول والثاني والثالث ضعيف، لو إلى آخره. أيضا حتى العلة، أقسام العلة كذلك، الشذوذ وكيف يكون الضعف، هل الضعف بسبب انقطاع، بسبب تدليس، إلى غير ذلك. التدليس أنواع، فلهذا كانت أقسامه كثيرة، لأن الصحيح والحسن شروط خمسة اجتمعت عرفنا أن هذا صحيح، أليس كذلك؟ لكن الضعيف لا، علل كثيرة يحكم بها المحدث على ماذا؟ على ضعف الحديث. ولهذا يقول رحمه الله أقسامه كثيرة، ولهذا تتفاوت الدرجات، تجد أنه يقول هذا حديث ضعيف، تجد أيضا يقول في حديث آخر حديث شديد الضعف، يقول في حديث آخر حديث منكر، يقول في حديث آخر حديث شاذ، يقول في حديث آخر حديث موضوع، إلى آخر ما هو معروف. إذن أنواع كثيرة، ليس كذلك؟ قال:
وإليك ما جاء بقوله وهو أقسام الكفر، أي كفر بالدين كفر، فهو تمييز مسلم على تمييز
كفر. نعم، ولهذا قال وهو أقساما، هذا تمييز. وضح لكم؟ يعني قسم، يقسم أقساما. قال: طبعا التمييز يسوي مفعول مطلق، التمييز هو الاسم المفسر لمن بها من ماذا؟ من الذوات. وضح لكم؟ والاسم المنصوب المفسر لمن بها من الذوات، أما الحال الهيئات والصفات. وضح لكم؟ قال:
قال الحديث كما قال الجاهلي فالاخبار قصر طويله على ثلاثه انواع، لو اتفق اهل العلم في الحديث على الحسن.
انتبهوا الى دقه كلام الامام البيهقي رحمه الله، يقول: لو نظرنا الى الاخبار الخاصه المرويه الاحاديث، يقول ثلاثه انواع. ما هي؟ قال: النوع الاول نوع اتفق العلماء على ماذا؟ على صحته، كحديث الشيخين كالبخاري وحديث مسلم إلى غير ذلك. النوع الثاني قال:
وهو
اتفق العلماء على ضعف مخرجها يعني ضعف الإسناد. لكن هل كل إسناد ضعيف المتن ضعيف؟ هل كل إسناد كان ضعيف يلزم منه أن يكون المتن ضعيف؟ لا، ليس بلازم. قد يكون هذا الإسناد ضعيف لكن له إسناد آخر. ولهذا يقول
ضعف الرواة كان معروفا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضعف لا يكون مستعملا
على. نعم، يقول رحمه الله: الضرب الأول هو أن يكون هذا الحديث مروي من وجه فيه كذاب، هذا الراوي معروف بوضع الأحاديث والكذب. قال: هذا الحديث لا يستعمل مطلقا في شيء من أمور الدين، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، ولا يؤتى به إلا على سبيل التليين. عندنا حديث ضعيف وهذا حديث فيه كذاب، فهذا يزيده ضعف، أليس كذلك؟ يقول: على سبيل ماذا؟ التليين، وعلى سبيل التبيين. أن سمعنا أحد يروي هذا الحديث نبين للناس أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ إذن لا يستعمل في شيء في الشريعة. قال: نعم، يقول رحمه الله: لا يكون راويه متهما بالوضع، يعني ليس كذاب، لكن هذا الحديث سبب ضعفه قال: غير أنه عرف بسوء الحفظ، عرف هذا الراوي أنه سيء الحفظ، يعني في حفظه شيء، أو بكثرة الغلط في الرواية، أو يكون مجهول لأنه لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، ما ثبت شيء، يعني ما ثبت ما يوجب قبول هذا الراوي المجهول. وأيضا عندنا أنه إما أن يكون مجهول وبين لكم الجهالة، وإما أن يكون سيء الحفظ، أو هذا الراوي غير ضابط ما يضبط ما حفظ. إذن هل نساوي هذا بالإسناد الأول الذي فيه كذاب؟ لا أبدا، ذاك قلنا لا نعبأ به، أما هذا ننظر فيه لأنه قد يوجد ما يقويه، بخلاف ذلك ذلك لا تنظر إلى يوجد ما يقويه وما يقويه إلى آخره، هذا لا ينظر به، أما هذا ينظر فيه لأنه قد يوجد في الشريعة ما يقوي هذا الحديث الضعيف، أليس كذلك؟ من أحاديث، آية قرآنية، أو إجماع إلى آخره، أليس كذلك؟ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجس شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، أليس كذلك؟ هذه الأوصاف الثلاث هذا الحديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بالنجاسة، الطعم واللون والرائحة، فإنه يحكم عليه الطعم أو اللون أو الرائحة، يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، رغم أن الحديث ضعيف. وضح لكم؟ لكن هذا ليس ضعفه ضعف الكذب، واضح إلى هنا؟ قال: نعم، يعني هذا الحديث الذي إسناده ضعيف ولم نجد ما يقويه ولم يكن كالأول في الكذب، هذا الحديث لا يعمل به في الأحكام مطلقا، فلا يثبت به حلال ولا يحرم به حرام ولا يمنع من شيء. وضح لكم؟ لا يثبت به حكم مطلقا، إلى هنا واضح؟ لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، ما دام الإسناد ضعيف لا نثبت به حكم، أما ما ثبت في حديث الماء في الأوصاف الثلاث قلنا أخذنا الحكم من أين؟ من الإجماع لا من الحديث، وضح لكم؟ فما دام الحديث إسناده ضعيف لا يؤخذ منه أي حكم. لماذا؟ لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإذا لم يثبت كيف نثبت حكم ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولم يأتي في الشرع. واضح إلى هنا؟ قال
وقد استعمل في التعوات والتغيير والتقليل والتغيير بما لا يتعلق به منه.
قال وقد للتقليل قد يستعمل بماذا؟ يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير. مثلا إذا ما وجدنا حديث صحيح ولا أثر صحيح قال قد نستعمل الذي إسناده ضعيف. قال والمغازي أنه قد يوجد في المغازي أمور لا توجد لها أسانيد. وسيأتي إن شاء الله أن الصحيح أن الضعيف وخاصة في الأمور الخطيرة. أما بالترغيب والترهيب فلا يستخدم. وضح لكم كما سنبين على الراجح. وأما في التفسير لا شك أن قول الله سبحانه وتعالى أحرى أن يفسر بما صح أو عن التابعين أو تابع التابعين عندنا أولى من أن يستدل أو يفسر بحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إن عنا أن الضعف يسير فهو يدور بين الحسن والضعف فهذا يستدل به لا بأس. وضح لكم؟ أما المغازي فالأمر خطير خاصة التاريخ لأنه قد ينسب إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كما رأينا في التراجم وكما رأينا في التواريخ وهي لم تحدث ولم تقع من الصحابة ولم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا بد من التحري والضبط فهل هذا ثابت أو ليس بثابت. أما إن كان هذا الأثر عن الصحابة في المغازي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم فيه وتدل عليه نصوص الشريعة العامة فلا بأس. كانت تدل عليه نصوص الشريعة العامة فلا بأس. لكن لا يؤخذ من جهة الاستدلال إنما يستأنس به. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال
ثم أنزل ثم أنزل عن المسيح أنه قال إذا قلنا التراك والإقرار والفضائل الأعمال تتأمل في الأسانيد وتتأمل في الرجال وإذا قلنا في التراك والإقرار والأفكار تشددنا في الأسانيد وتفكنا الرجال.
يعني ابن مهدي رحمه الله يقول إذا روينا في الترغيب والترهيب يعني لا ندقق في تلك الأسانيد ولا يعني ذلك أنه قد يروي عن كذاب أو وضع حاشا وكلا أو شديد الضعف. لا يقصد يعني ما نبحث كما نبحث في الأحكام. لماذا؟ يعني هذا الرجل عرف بعدم ضبطه فما يضرنا. هذا قد دل عليه شيء من النصوص العامة لأنه يعني سيأتي بأن العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب ليس على إطلاقه. وضع العلماء له شروط لابد أن تجتمع. حتى الذين قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال هم أنفسهم وضعوا شروط قالوا لا يجوز أن نعمل به إلا بهذه الشروط وسنبين إن شاء الله. يقول تساهلنا لأن الرجل ليس كذاب والرجل ممكن هذا مما حفظه لأنه قد عرف بخفة الضبط مثلا أو الحفظ أو إلى آخره. قال أما إذا أتينا إلى الحلال والحرام لا هنا ننبش ونبحث في الرجال لأننا سنثبت حكم أليس كذلك؟ قال
ثم أنزل عن العذاب بن محمد يقول فجعل أحمد بن محمد وطلع على أبي المصطفى بن مقاتل فقيل يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة وهو في محمد بن إسحاق؟
يعني موسى بن عبيدة هذا حدث بأحاديث منافير ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب وسمه بالضعف قال ضعيف. لماذا؟ لأنه قد حدث أحاديث منافير إذن هو في رتبة ماذا؟ الضعف. لكن لا يعني ذلك أنه شديد الضعف أو كذاب. واضح؟ قال
وأما
محمد بن إسحاق قد مرت سيرته علينا مرارا وتكرارا والترجمة. قال نعم لأنه له كتاب سير والمغازي ليس كذلك؟ فهذه قال يعني لا بأس أن تكتب لأنه متخصص في المغازي والسير. أما في الحلال والحرام وما عداها فلا لأن الرجل أيضا قد اتهم في ماذا؟ من جهة الحفظ والضبط والفهم ومن جهة الضبط والحفظ. ولهذا إذا روى في المغازي قال تساهلنا، أيضا تمر التدليس. إذا روى في المغازي قال تساهلنا، ولا يعني ذلك أيضا أن نثبت فيه ماذا؟ حلال وحرام، وأيضا أن يكون موافق لما بين من أصول الشريعة. انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يحصل خطأ. قال يعني هكذا لابد أن نبحث عن تمكن، وإلا لا نأخذ لأي أحد. وضح لكم؟ قال
وأما النوع الثاني من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم في حديث في
وجوده، هذا الذي فيه الإشكال وطال الخلاف فيه في تعريف الحديث الحسن وما مر معنا. القسم الأول صحيح متفق عليه الحمد لله ارتاح. القسم الثاني ضعيف، عرفنا أنه لا يعمل به في حلال ولا حرام، بقي أن نبحث هل يعمل به في وضاء الأعمال أو لا يعمل. الصحيح أنه لا يعمل كما سنبين. القسم الثالث هو الذي يخوض فيه العلماء وفيه من الصعوبة والدقة لا يعلمها إلا من خاض هذا الفهم. كيف؟ ولهذا من الجهل بمكان تجد من بعض الجهلة يتهم بعض العلماء، يقول كيف هذا الحديث يضعفه وفي مكان آخر يحسنه. انظر إلى كلام أهل العلم كبار جهابذة، نفس الحديث مرة يضعفه ومرة يحسن، لأن المشكلة في هذا الرجل نفسه، هل أرتقي به إلى الحسن أو أرتقي به إلى الضعف؟ فينظر إلى المتن، هل هذا المتن موافق لأصول الشريعة؟ إذن هو حسن. هل هو فيه مخالفة لبعض أصول الشريعة؟ إذن هو ضعيف. وأنتم تعلمون بأن العالم يختلف في نظرته لأصول الشريعة ماذا؟ الآخر، فقد ينظر أن هذا فيه مخالفة بالمتن، والآخر ينظر أنها لا مخالفة. الذي نظر أن فيها مخالفة يقول حديث ضعيف، والذي ينظر بأنه لا مخالفة يقول الحديث حسن. إذن يحتاج إلى فقه وإلى فهم في المصطلح، يعني دقة متناهية. قال نعم، يعني بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث لوجود هذا الرجل، والضعف ظاهر لكن خفي على ذاك الرجل العالم الآخر. هذا لا ظاهر، أننا نذهب إلى من مع من ضعف وبين العلة. واضح؟ قال وهذه المشكلة، أن الأول يجرح ويرى أن هذا جرح، الثاني يرى أنه ليس بجرح. إذن سيختلف الحكم على الحديث أو لن يختلف؟ جزم سيختلف جزما، لأن الذي يرى أن هذا جرح سيقول راوي ضعيف، إذن الإسناد ضعيف، إذن الحديث ما يعمل به. الذي سيرى أن هذا ليس بجرح سيرى أن الحديث أن الإسناد حسن أو صحيح، سيحكم على الحديث والعمل به، أليس كذلك؟ إذن الأمر عظيم جدا، ولهذا إن شاء الله سيتم حتى في أصول الفقه ما هو يعد جرح ولا يعد جرح حتى في المصطلح بعد هذا المحدثون. قال واضح هذا كله؟ واضح؟
قال فهذا لم يجب على أهل العلم للحديث بعد أن يطلبوا في اختلافه وينتهكوا في معرفة العاشق في الظهور والبطن، ثم يختاروا من أقاويله أصحها ومن التوفيق.
نعم، يعني هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يجتهد إذا بلغ مرتبة عالية في الحديث أن يجتهد في هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن هذه هي فيها الخلاف. أما الذي أكثر ما ذكر العلماء بأنه ضعيف الغالب أنه ضعيف، وأكثر وأما ما هو صحيح فظاهر، لكن الخلاف في الحسن والضعف، الذي يضعف ويحسن يضعف ويحسن، قد يكون نفس المحدث وقد يكون غير المحدث، المحدث آخر. هذا الذي ينبغي أن يجتهد في طالب العلم، وكم من الأحكام تنبني عليه، أليس كذلك؟ قال
وقال ابن تيمية أو أحمد بن حنبل إذا جاء حلال الحرام تزاد
الحديث. انظر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، كما مر مع معنا عن من؟ عن ابن مهدي. قال
وإذا جاء التغيير والترغيب تزهنا من التغيير، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الصحيح في فضائل الأعمال ليس معناه أنه لا يخرج بإسلام الحديث الذي لا يثبت به.
انتبه إلى هذه الدقة من شيخ الإسلام. يقول العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الذين قالوا بجوازه لا يعنون بذلك بأن ما فيه مستحب. يعني جاء حديث من ذكر الله له كذا وكذا وكذا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب له كذا وكذا وكذا مثلا، قال لا يعني ذلك أنه يستحب هذا الذكر لورود هذا الحديث. لا، تبدي هذه النقطة. إذن ماذا قال؟
قال
يعني هذا الاستحباب لابد له من دليل شرعي صحيح يثبت به حتى نقول بالاستحباب، لأن يعني الاستحباب ليس حكم تكليفي شرعي. جواب بلى. إذا كان حكم تكليفي شرعي هل يجوز أن نثبت حكم تكليفي بغير دليل؟ لا يجوز. قال
وَمَنْ أَصْبَرَ عَلَى الْأَعْمَالِ
نعم، يعني الذي يقول والله الله سبحانه وتعالى يحب كذا من الأعمال هذا خطير. لماذا؟ لأن هذا شرع ما لم يأذن به الله جل جلاله في الدين. كيف؟ ما يدرك أن الله يحب هذا؟ قال والله معي حديث ضعيف في فضائل الأعمال، نقول ما يصلح، هذا ضعيف ما ثبت. حتى تثبت أن الله يحب هذا الفعل أو لا يحبه لابد من إسناد صحيح. وضح لكم؟ إذا انتبهوا إلى الدقة، حتى الذين قالوا بالعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال انظروا إلى شروطهم الآن، بعض الأمور التي ذكروها. قال
كما لو أثبت استجابة التحريم ولهذا يختلف العلماء في الاستدلال كما يختلفون في غيره، بل هو أصل أصل الدين المشروع.
نعم لا شك استحبابه من أصل الدين المشروع. قال
وإنما المراد بذلك أن يكون الحمل بما قد ثبت أنه مما يحبه الله.
يعني ثبت بنص آخر أن الله يحب هذا العمل، جاء حديث ضعيف يقول إن الله يحب هذا العمل. الآن من يقول هذا؟ مثلا الذي يتكلم على المنبر. قال وقد ثبت أو جاء في حديث ضعيف إن الله يحب هذا العمل، وقد ثبت في قوله تعالى إن الله يحب هذا العمل أو إلى آخره. وضح لكم هذا الكلام؟ أو جاء في حديث آخر صحيح. قال
وإنما أمره بذلك أن يكون العمل مما ثبت أنه مما يحب الله أو مما يكرمه الله في أمر أو بناء كثيرا القرآن والتسبيح والدعاء.
يعني جاءنا حديث يحث على تلاوة القرآن. تلاوة القرآن جاءت نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة تدل على ماذا؟ على استحباب تلاوة القرآن. هذا الحديث ما يغير شيء، ولهذا إذا رواه الإنسان يقول في فضائل الأعمال لا يضر، لكن يبين ضعفه وأن لا يكون شديد الضعف. والاستدلال على استحباب التلاوة ليس بهذا الحديث، إنما بماذا؟ بالنصوص الأخرى. طيب ما الفائدة إذن من ذكره؟ لا فائدة، أليس كذلك؟ ولهذا وجوده وعدمه، وجوده وعدمه ماذا؟ سيان، إنما فقط يستأنس به. قال
فتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء للخلق والعبد والإحسان إلى الناس وقراءة الكتاب والقيامة.
وأنت تنظر أن هذه الأمور كلها ماذا؟ كلها عامة دلت النصوص عليها في الشريعة كما ترى. إذا وجود الحديث الضعيف من باب الاستئناس. قال
فإذا
روي حديث في فضل يعني إذا جاء الحديث ضعيف ولم يكن شديد الضعف ولم يكن موضوع، فإن روايتنا لهذا الحديث الضعيف النفس ترجو ذلك الثواب. طيب رجت هذا الثواب، هل من هذا الحديث الضعيف أو من النصوص العامة؟ من النصوص الصحيحة. وهذا فقط يعني تستأنس به لأجل أن ترجو النفس هذا الثواب. واضح؟ قال
فهذا
كذب لم يضر.
يعني إذا جاءنا إنسان قال والله التجارة تربح، نحن نعرف أن التجارة فيها ربح، قال والتجارة تربح ربحا كثيرا، أنا لو صدقت هل يضرني؟ لو كذبت هل يضرني؟ لا يضرني، أنا أعلم أنها تربح، لكن ربح كثير أو عدم ربح كثير هذا أمر زائد. فيقول كذلك الحديث الضعيف، نحن عندنا الأصل أن التلاوة فيها فضل، لكن جاء في التلاوة فضل عظيم آخر، قال أنت إن صدقت ما ضرك وإن كذبت ما ضرك، لأنك أصلا تعمل بهذا لكن نفسك تستأنس به. واضح هذا التمثيل؟ وسنبين إن شاء الله العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. قال
وإن
قال ان شاء الله نتمم اذا كان لديكم سؤال في نفس الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على الحديث الضعيف وعلى قول الناظم وكل ما عن الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. يقول رحمه الله تعالى الشارح:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علم حسنه وغفوره جليلا في السحر فإن ذلك يقع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل منظور لم يجد الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبت به الأحكام، وإذا حمل الأمرين قوي لإمكان نقده ولعدم مقاله بالكذب، وأحمد إنما قال: إذا جاءت الغيب والتقويم فكأن من أسانيد، ومعناه أن الأول في ذلك من أسانيد، وإن لم تكن محدثوها من الثقات
نعم. لازلنا نبحث على العمل بالحديث الضعيف ومتى يعمل به ومتى لا يعمل به، أما في الأحكام بالاتفاق، وأما في فضائل الأعمال ففيه خلاف. وهنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو أنه إنما هو من باب الاستئناس، ولهذا بين بأنه لا نقبل ولا نرد، وضح لكم، وإنما يستأنس به، كما بينا فيما يتعلق بالبيع بأن البيع كما قال البيع فيه ربح، لكن لو جاء بأن ربحه كثير ألا نصدق، ومن صدق يعني سيسعى، ومن لم يصدق فلا شيء عليه. لكن هل هذا يقال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، وضح لكم. وأيضا سيأتي بأن العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال له شروط، حتى الذين قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضاء الأعمال اشترطوا شروطا لا بد منها، وإلا فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى في فضاء الأعمال إذا انتفى شرط من هذه الشروط بالاتفاق، وضح لكم. قال: نعم، يعني مثل التلاوة، العمل بالتلاوة هو أصلا له حديث أخرى ثابتة، كذلك الذكر، كذلك اجتناب بعض المحرمات كما يأتي حديث في الربا، في عظم الربا، في عظم الزنا، في عظم كذا من المحرمات، هذا كأصل هو ثابت أصلا بالتحريم، لكن إثمه هذا يخوف الإنسان، لكن هل نثبت به حكم؟ لا. هل نعمل به؟ لا نعمل به، لأننا أصلا نحن نعمل بماذا؟ بما جاء بأنه حرام فاجتنبنا لأصل الحديث، أما هذا فيه زيادة ماذا؟ ترهيب، واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ قال:
ونظير هذا الرجل صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كذبوا عني ولا غايه، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعبدا فليتبوا مقعده من النار، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال في حديث آخر: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثوكم فلا تصدقوا ولا تكذبوا. إذن نقف من عدم تصديقهم وعدم تكذيبهم، لكن قول النبي: حدثوا عن بني إسرائيل، أي ما أخبروكم به، ولكن إذا كان موافق للشرع، أما المخالف فلا عبرة به، وأما إن كانوا أخبروكم بشيء فهو ليس في الشرع فلا تصدقوه ولا تكذبوا، لأنه يخشى أن تصدقوا ما لم يثبت وهو كذب، ويخشى إن كذبتم أن تكذبوا ما ثبت فتردوا ما جاء عن الله، واضح؟ فتردوا ما جاء عن الله وفي الشرع، هذه مصيبة. فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما الحديث الضعيف نحن لا نصدقه وأيضا لا نكذبه التكذيب المطلق، لأنه قد يثبت، لأن البحث الحديث الذي خف الذي ضعفه خفيف ليس بذاك الضعف شديد الضعف كما سيأتي، ولهذا نحن نتوقف فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول توقفوا، لا تصدقوا ولا تعملوا ولا تكذبوا فتقعوا، وهكذا نعمل بالحديث الضعيف نتوقف فيه لا نقبل، هذا هو الصحيح، واضح؟ لكن المصنف هنا أتى به حتى يشير إلى إشارة أخرى وهي
قال الله تعالى في الحديث عنه وعطوا على هذا لنا،
يعني كأنه يقول الحديث الضعيف الذي لم يكن شديد الضعف لا بأس أن نحدث به، لكن لا نصدق ولا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف نثبت ضعفه، وضح لكم؟ لابد إذا أردنا أن نروي الحديث الضعيف أن نقول وهذا حديث ضعيف، هذا شرط، واضح؟ إذن إذا كان كذلك المستمع لن يصدق ولن يكذب، لكن يعرف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هنا واضح؟ قال
فلو لم يكن في التحديث المطلق عن الفائده لما اخرت به ولو كان تصديقه بمجرد الاسلام لما نهى عن تصديقه، فنفوس تتبع بما تصدق في مواقع، فاذا تضمن في الحديث الفضائل المعينه تقديره تحديدا للفقرات مثل فقرات في وقت معين للفقرات معينه او على صفه معينه،
انتبه لهذه المسألة المهمة، الذين قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف اشترطوا أن لا يكون الحديث الضعيف يقيد عبادة معينة بوقت معين، فمثلا يقول من صلى بعد العصر 4 ركعات له 1000 حسنة، قيد هذه 1000 حسنة ب4 ركعات بعد العصر مثلا، نحن نعرف أن الصلاة فيها فضل، لكن تخصيص الصلاة بعد هذا الوقت بهذه الحسنات لابد له من ماذا؟ من دليل. مثلا لو قال من صلى الضحى في وقت كذا خصص الوقت، هذا لابد له من ماذا؟ من دليل، وإلا لا نقبل. قل والله فيه فضل من فضائل الأعمال، نقول نعم لكن فيه تحديد للوقت، وهذا التحديد حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يؤخذ إلا من حديث صحيح، فأنت لا تقول هذا فضاء الأعمال، فضاء الأعمال أثبت به حكم شرعي الآن، والحكم الشرعي لا بد له من دليل فلا نعمل به، واضح هذا التقييد؟ طيب
قال فقالوا لا
بخلاف
ما لا
إله إلا الله، يعني الحديث لفظه من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله، قال وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة، انظر إلى هذا الفضل العظيم. المصنف هنا يشير كأن الحديث ضعيف، لكن الحديث حسن ثابت كما في صحيح ابن ماجه رقم 17,800، واضح؟ 17,800. هذا الحديث لو كان بعضهم ضعف هذا الحديث، لو قلنا بأنه ضعيف الآن جاء فيه فضل 1000 حسنة ويمحى عنه، تمحى عنه كم؟ يمحى عنه 1000 سيئة، كذلك بنى الله له بيتا في الجنة، انظر لهذه الفضائل، هذه فضائل، هذه فيها ترغيب على الذكر في السوق. يقول مثل هذا يجوز أن ترويه وإن كان ضعيف، هذا عند من يقول بأن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ فيه ترغيب على ذكر الله في السوق، لكن يبقى الحكم تخصيص هذا الذكر بهذا اللفظ في هذا المكان هو الذي يطالب بالدليل. فرجعت مسألة التخصيص لا بد لها من حكم، ها؟ حكم شرعي صحيح. أما لو ذكر الذكر عادي عام، يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، غير هذه الأذكار الكثيرة، نقول لا مانع. لماذا؟ لأن الذكر مطلوب في كل وقت حتى لو كان في السوق، والسوق منها. لكن تخصيص بهذا اللفظ وفي هذا الفضل رجع الحكم. إذن إشكال لا زال قائم حتى في فضائل الأعمال، لا بد أن تنتبه. حتى الذين قالوا في فضائل الأعمال لا بد أن تضبط هذه المسألة. قال نعم، نقول نعم هو مستحق، لكن بهذه الصفة أنت لو رويت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير إلى آخره، هذه الصفة هي التي لها ألف ألف حسنة وتمحى عنه ألف ألف سيئة. هذه الصفة لو ذكر بغير هذا الذكر ما حقق ماذا؟ هذا الذكر. إذن هذا تخصيص لا بد له من حكم شرعي، فكيف يقال والله يجوز؟ إذن رجع البحث. فمسألة العمل بالحديث في فضائل الأعمال ليست دقيقة، حتى عند القائلين به تجد أنهم يثبتوا ويقول لا نثبت به حكم، ومع ذلك لا يخلو غالبا من إثبات الحكم. واضح؟ قال نعم، ذاكر الله، ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس، يعني الذي يذكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، انظر السلسلة الضعيفة رقم 71 و600. أيضا على قاعدتهم الذين يقولون العمل بالحديث الضعيف أيضا لا يصح أن نستدل بهذا. لماذا؟ لأنه مشترط أن يكون الضعف لا يكون شديد، وما ذلك؟ هذا الحديث ضعفه شديد. إذن أيضا القاعدة غير مستقيمة حتى عنده. وضح لكم؟ ولهذا القول الراجح بأن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، لأنه يوجد ما يظنينا في الأحاديث الصحيحة، ثم الذي يجرنا إلى الأحاديث الضعيفة. قال طبعا لا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا مدعاة إلى المبالغة في هذا العمل والإكثار منه، أليس كذلك؟ وأيضا يدعو إلى أن يذكر الإنسان هذا الذكر دائما في هذا الموطن، ويخصص هذا الموطن بالذكر، لأن هذا أيضا وقع فيه الإشكال، فكيف لا يضر ولا ينفع؟ أشك أنه يضر وينفع. فتجد هذا الإنسان مثلا بعمله بهذا الحديث الضعيف يحافظ على ذكر في موطن خاص يكرره دائما، لأنه يظن أن هذا الفضل في هذا المكان بين الغافلين. فهذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل صحيح. قال
وحين في إجابة حديث الذي رواه الترمذي من طلبه عن الله في قبر فعاد أسرع الكثير وجاء ذلك الفضل فعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك.
وهذا الحديث حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع، انظر السلسلة الضعيفة رقم 51 و400، يعني وفي مثله أيضا من بلغ عن الله شيء فيه فضل فعمل به. كيف يستدل بهذا الحديث؟ الحديث هذا أصلا موضوع، وأنتم قلتم بأن الحديث يشترط أن يكون لا يكون شديد الضعف، فما بالك إذا كان موضوع؟ إذن المسألة ليست بالهينة، وضح لكم؟ ولهذا قطع الوسيلة إلى أن يقع الإنسان في محاضير بسبب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال خير من العمل به، أليس كذلك؟ قال
قال شيخ الإسلام فالحاكم أن هذا الباب يقرر في كتاب الملك التضعيف والتمكين كتابا في الشفاء،
نعم يعني يقول اعمل به في الفضائل في الترغيب والترهيب، لا أنه يستحب العمل به ولا أن ما فيه يستحب العمل به ولا ولا ولا، ما الفائدة؟ والصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في الترغيب ولا في الترهيب، لأن الجميع لا شك أنه يدعو إلى الاستحباب، يدعو إلى استحباب المحافظة على هذا العمل. إذا جاء حديث الترغيب مثلا في شيء من الأشياء لا شك في ذلك، وعليه قطع هذا الطريق أولى حتى ننجو من أن يقع، لأنه من شروط العمل بالحديث الضعيف ما سيأتي، وهو أن لا يكون شديد الضعف. بالله عليكم الذين يرون الحديث الآن في فضاء الأعمال، هل يرون الحديث التي هي ليست شديد الضعف يستطيع أن يميز بين الغت والسمين، بين الضعيف وشديد الضعف؟ الغالب أنهم يأتوا بالغت والسمين ولا يميز. إذا هنا كان استدلال بأحاديث موضوعة وشديدة الضعف وأتوا بها في فضاء الأعمال، وهم من هم في العلم، فما بالك بمن كان دون هؤلاء ممن هو حاطب ليل يجمع من هنا ومن هنا ما شاء الله، ويتكلم على المنبر ويخطب بما شاء ثم يفرد ما هب ودب. والناس قد تعمل بهذه الأحاديث، والعمل بالأحاديث الضعيفة لا شك أنه يفسد العمل بالأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يعمل بحكم ويخالف ما جاء في الحديث الصحيح، لا محالة. وعليه الصحيح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. ومما يؤيد هذا، وإلى هذا ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، والذي يؤيد هذا انظروا إلى الشروط الآتية. هذه الشروط التي وضعوها لو رآها القائل بالعمل بالحديث الضعيف، وهم الذين وضعوها أيضا الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف، لو رآها الآن من يعمل بالحديث الضعيف لا يستطيع أن يعمل به حتى لو كان يقول العمل بالحديث الضعيف. لماذا؟ ننظر إلى الشروط. قال
شروط الضعيف،
لكن بشرط أن لا تصدق ولا تكذب ولا يؤخذ منها حكم. طيب ماذا استفدنا؟ يعني أيضا في السيرة قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل لم يفعل، الأمر خطير، قد يكون فيه حكم شرعي. كذلك ينسب إلى الصحابة، قد تنسب أمور خطيرة وخاصة في الفتن. إذن ما الفائدة؟ وليس هذا الشرط فقط، لابد تجتمع الشروط الأخرى أيضا. انظر إلى الشروط الأخرى. قال إذا لم يشتد الضعف، يعني كان الضعف خفيف، وهذا الشرط مما يؤيد جواز، مما يؤيد عدم جواز العمل بالحديث الضعيف، لأنه قل من يفرق بين الضعيف وشديد الضعف. غالبا الذي يروي المهم ضعيف يأخذ، ولو كان شديد الضعف يقول والله فضاء الأعمال، وما يدري بأنه يشترط أن يكون خفيف الضعف، يعني لا يكون شديد الضعف. الآن الذي يريد أن يتكلم في فضاء الأعمال نشترط عليه أن أولا نقول له لابد أن تنتبه إلى أن هذا الحديث ليس شديد الضعف، وتراجع ما قاله المحدثون. هل سيفعل ذلك؟ ثم أيضا كما سيأتي لابد أن يوافق أصلا من أصول الشريعة التي صحت كما سيأتي عند المصنفون، وأيضا لابد أن يقول في نهاية البحث، يعني بعد أن يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا وكذا، ولو أصل الآن في الشرع والحديث ضعيف، لابد أن يقول هكذا حتى تبرأ ذمته. طيب ما الفائدة؟ هذه الشروط لابد تجتمع، لكن هل هؤلاء الذين يعملون بالحديث الضعيف يفعلون ذلك؟ أغلب من يروي الحديث الضعيف يرويه كأنه ثابت ويمشي، هذه مصيبة. بل بعضهم بجهله وعدم تفريقه يأتي بحديث من كتاب ابن الجوزي في الموضوعات ويرويه على الناس ويقول ورواه ابن الجوزي في الموضوعات أو أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. ابن الجوزي هذا كتابه وضع الأحاديث الموضوع المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم المختلقة، وهذا ما شاء الله يأتي ويظن أن ابن الجوزي أخرج هذا الكتاب في موضوعات، يعني في فنون، هذا من الجهل. هذا قطع هذا الطريق خير، لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها.
ويوجد عندنا ولله الحمد في الأحاديث الصحيحة غنية، أليس كذلك؟ قال
ثالثا إذا وافقت أصلا
هذا أيضا شرط، يعني مثلا إذا تكلمت مثل في الربا، تحريم الربا الأصل موجود، واضح؟ تحريم الخمر موجود، ويشترط أيضا أن تكون في الفضائل، يعني الترغيب والترهيب، لا في أحكام. ننظر إلى كل هذه الشروط، من يفعلها؟ لابد أن ينظر إلى الحديث، يستقرأ الحديث من جهة السند، ألا يكون شديد الضعف، يستقرأ الحديث من جهة أنه وافق أصل من أصول الشريعة، يستقرأ الحديث من جهة أنه لا يوجد فيه حكم شرعي، حتى لا يروي للناس فيه حكم شرعي، أن يكون فيه فضائل، هذا لابد كله يستقرأه في الحديث. إذا الأمر ليس بالهين، حتى الذين قالوا بالعمل الحديث الضعيف فضاء الأعمال. قال يعني يجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل. إذا كان يجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ويجب أن يقول بعد أن يروي هذا الحديث وهو حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو حديث ضعيف، لا بد أن يقول هذا حتى لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن إذا كان كل هذه الشروط، بالله عليكم لو أن إنسان قام على المنبر وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو هو حديث ضعيف، ماذا سيحصل للنفس؟ ستعرض عن هذا بالكلية، أليس كذلك؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ذاك الذي لا ينطق عن الهوى، أما أنت فقد يكون هذا الكلام صدق وقد يكون كذب، ما ندري، أليس كذلك؟ إذن هذا شرط واضح، لابد أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ويبين للناس أن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، تبين بأن الحديث ضعيف. وإذا كان كذلك ما الفائدة منه؟ القلوب تطمئن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يثبت لا تستريح له، أليس كذلك؟ قال
خامسا أن يبين أن يبين
هذا الحديث بأنه ضعيف، يبين للناس، يعني هو يعتقد أنه ضعيف ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يبين للناس بأن هذا الحديث ضعيف. الآن لو أردنا أن نطبق هذه الشروط بالله عليكم على من يروي الحديث الضعيف، هل يفعل هذا؟ أكثر من يروي الأحاديث لا يبالي بهذه الأمور، بل قد يعتقد في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويعرف أنه ضعيف من شدة ما فيه من التأثر وينجر، وفي النهاية هو حديث ضعيف. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متحررا، يعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله فيه غنية، وما لم يثبت ماذا نريد به؟ إن جاء ما يقوي أخذنا به، وإن لم يأتي لا نعمل به. وضح لكم؟ قال
وأما الصحيح الضعيف إذا تبع في المتابعات وشواهد
صحيحة، نعم، يعني هذا في الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يقويه، أما إذا كان الحديث الضعيف يوجد ما يقويه فإنه يرتقي إلى الحديث الحسن، وهذا يعمل به في فضاء الأعمال بل في الأحكام كما بينا هذا، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله انبقي من الوقت.
قال المصنف رحمه الله تعالى وما تضيف لنبيه المرفوع وما يجافعه والمسطور. قال المصنف رحمه الله والمرفوع
نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن الحديث الصحيح والحسن والضعيف وشروط الحديث الحسن والصحيح، شرع في بيان ماذا؟ شرع في بيان المرفوع. الآن سيبين المرفوع والموقوف والمقطوع. فقال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. طيب والصحابي سيأتي، واضح إلى هنا؟ يعني المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، المقطوع على التابعي، الموقوف على الصحابة، وهذا سيأتي. أولا نريد أن نعرف ما معنى المرفوع، ما معنى الرفع في اللغة. قال
والمرفوع الرفع ضد المرفوع، رفعته فارتفع فهو نقيض نقيض الخفض في كل شيء.
الرفع ضد الخطر، تقول ارتفع هذا الشيء إذا قابله الانخفاض، واضح؟ ولهذا قالوا مرفوع لارتفاع مكانته لأنه يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في اللغة، واضح إلى هنا؟ قال نعم، يعني المرفوع والموضوع من المصادر التي جاءت على مفعول، كأنه له ما يرفعه لأنه قال مرفوع، ما قال رافع، وضح لكم؟ ما قال رافع، قال مرفوع، كأنه يوجد شيء رفعه ولهذا سمي مرفوع، واضح هذا الكلام؟ قال، ولهذا الحديث الآن سيكون مرفوع كأنه الراوي الذي سيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الكلام إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل مرفوع، وضح لكم؟ قال يقول الإمام النووي رحمه الله في تعريف المرفوع في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة فقط، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قوله ما أضيف يعني الذي أضيف، فيشمل القول والفعل والتقرير، هذا كله داخل إلى ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله خاصة خرج به ما أضيف إلى من؟ الصحابي والتابعي فما دون، يعني ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله لا يقع، هذا تفصيل لما مضى، لا يقع مطلقه على غيره، يعني لا يقع إطلاق المرفوع على غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت كلمة مرفوع عند المحدثين أو غالب المحدثين اعلم أنهم يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. قال متصلا كان أو منقطعا، كيف متصلا كان أو منقطعا؟ يعني الذي رفعه الصحابي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الصحابي أو التابعي المرسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن مرفوع ولا غير مرفوع؟ مرفوع. وهو مقطوع، نقول حتى لو كان منقطع هو مرفوع، حتى لو كان مرسل هو مرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع إنما ينظر فيه إلى المتن لا ينظر فيه إلى السند، فرق، ننظر إلى هذا الكلام الذي جاء الذي أخبرنا به، هل هذا المتكلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وسكت، نعتبره مرفوع. لو كان القائل هذا الصحابي أو تابعي أو فناجو، نعتبر هذا الحديث ماذا؟ مرفوع، لا يهمنا الإسناد، يهمنا الآن بحث في ماذا؟ في المتن، متى نصف هذا المتن يعني الكلام بأنه مرفوع؟ إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان القائل تابعي، حتى لو كان القائل تابعي أو كان القائل صحابي أو كان القائل من أتباع التابعي، المهم أن الكلام هذا رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام هذا؟ واضح؟ قال هنا قوله وقيل، المهم أنه يقول وقيل يعني هذه صيغة التمريض، لماذا؟ لأنه قيد المرفوع بما أخبر به الصحابي، أنه قال ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو التقرير، معناه لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا غير مرفوع، هل هذا التعريف؟ لأنه قال ما رفعه الصحابي خاصة، وهذا ضعيف، الأول أصح، لأنه لو جاء عن سعيد بن المسيب مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا المتن نعده مرفوع أو موقوف؟ على التعريف الثاني غير مرفوع، على التعريف الأول مرفوع، لأنه سواء كان عند التابعي فما دونه أو عند الصحابي، ما دام نسب هذا الكلام
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب هذا التقدير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. أما التعريف الثاني لا، لابد أن الصحابي هو الذي ينسبه، أما ما دون لا يعد مرفوع، والأول أصح. ولهذا النووي رحمه الله قال وقيل بصيغة ماذا؟ التمريض. وضح لكم؟ ولهذا سيأتي إن شاء الله أيضا في الدرس القادم أقرأ وقوله وقيل نقص على قول الحافظ.
قال
يعني النووي رحمه الله يقول وقيل هذا الكلام الذي قيد المرفوع بالصحابي هو قول من؟ الخطيب البغدادي. فالإمام النووي يقول كأنه وقيل، يعني قال بعضهم من العلماء، وهذا القول عندي ضعيف هكذا، لأن الإمام النووي عرف الصحيح، أنه كان يقول أنا عرفت لكم تعريف المرفوع الصحيح عندي، وقال بعض العلماء هو ما أضافه الصحابي فقط، والأول أصح، لأننا ماذا سنفعل؟ أليس التابعي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف سنقول هذا والله قول التابعي وهو قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل لكن هذا غير متصل، ما يهمنا، يهمنا أن هذا الكلام نسب إلى من؟ رفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا بحثه آخر، بحث الصحة وعدم الصحة غير عن بحث ماذا؟ عن بحث الإضافة. ولهذا حتى لو جاء الإسناد فيه تابعي كذاب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مرفوع لغير مرفوع؟ مرفوع، رغم أنه في السند كذاب، ما يصح، لا تصح نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول هو مرفوع. فلا يهمنا الصحة والضعف، يهمنا أن هذا الكلام إلى من انتهى، هذا الفعل إلى من انتهى، هذا التقرير إلى من انتهى، ما دام انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو مرفوع، إذا انتهى إلى الصحابي موقوف، انتهى إلى التابعي فما دون يكون مقطوع. وهذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى قدر الكفاية، إذا كان لديكم سؤال نفس الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتكلم على قول الناظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. من حفظ ما مضى من النظم؟ من حفظ؟ من يسمع؟ نحن الآن وصلنا إلى 7، سهل أليس كذلك؟ يلا من يسمع؟ ما شاء الله، كل هذا 7 وما حفظتم. الدرس القادم إذن نحفظ سمع.
رحمه الله تعالى عبد وبحمد مصلي على محمد خير نبي الرسول،
خير نبي،
خير نبي الرسول، وذين الأقسام الحديث أكثر، وكل واحد يتساوى حتى أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط عن نفسه، يعتمد في وقته ونقله، والحسن المعروف طرقا وقدر رجاله لا تصاعد اشتهارة، وكل ما عرفت في الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع
وهو أقساما ذكرنا، لكن ما في شيء
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المرفوع.
أحسنت، واضح؟ خلاص يكفي الآن الدرس القادم إن شاء الله، حتى لا يعني الوقت، يعني نختار الدرس القادم عشوائي تريده ولا من يرفع يده؟ إيش رأيكم؟ يعني مش عشوائي. إذا الدرس القادم أنت تسمع؟ إذا مخلينا على الاختيار ما في إشكال إن شاء الله، يعني من يرفع يده، ولكن هذه يعني سهلة ليست الصعبة، أراجع، ما في إشكال، الإنسان الأصل فيه النسيان. واضح؟ تكلمنا في الدرس الماضي على المرفوع في اللغة وبينا أنه ضد الرفع، ضد الخط والوضع، وبينا بأن المرفوع اختلف العلماء فيه على قولين، وإن كان سيأتي التوجيه لقول الخطيب. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو ما قاله هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقع مطلقه على من؟ على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منقطعا كان أو متصلا. يعني الصحابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابع التابعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيان، هذا يسمى مرفوع. بخلاف ما جاء عن الخطيب في تعريفه قال وما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قيد المرفوع بإخبار الصحابي، أما لو أخبر التابعي ما يسمى مرفوع. واضح؟ لكن هل هذا هو مراد الخطيب مطلقا؟ ننظر. قال الحافظ رحمه الله
الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ رحمه الله يجوز الخطيب وقال ذلك على سبيل
المثال على سبيل الكثير فلا يقول عنه. نعم، يعني يقول الحافظ بن حجر رحمه الله يحتمل أن الخطيب هذا الإمام الجليل رحمه الله أراد بهذا التعريف التمثيل للتقييد، يعني لما قال وما أخبر به الصحابي لا يريد أن يقيد بالصحابي وإنما يمثل فقط. فإذا كان يمثل إذن هذا التعريف ليس تعريف خاص مقيد بالصحابي، وإنما هو تعريف على سبيل التمثيل، وإن كان ظاهر كلامه أنه يريد واضح الصحابي بهذا التعريف، لأن الأصل في الحدود أن تكون جامعة مانعة، هذا هو الأصل في الحد. وعلى كل تعريف النووي رحمه الله تعالى هو الأظهر، وظاهر صنيع الإمام النووي أن الخطيب يريد الصحابي فقط، لهذا قال وقيل، كأنه أتى هو بتعريف جامع ثم قال وقيل. وضح لكم؟ يعني في تعريف آخر قال
وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه عامة من قبل التابعين، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضى يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه، والحق خلاف ذلك، بل المرفوع إنما يضرب فيه إلى النبي دون إسناد الله أعلم.
نعم، يعني يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فلو أراد الخطيب ما قال بأنه ما أضيف أو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال فهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الحق أن المرفوع لا ينظر فيه إلى السند وإنما ينظر فيه إلى المثل، يعني الكلام من الذي تكلم به، فإن كان المتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو مرفوع، سواء الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي تابعي تابع تابعي ما دون ما ننظر إليه، ما دام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفوع. وضح لكم يا أخوان؟ إذن المرفوع النظر فيه إلى الإسناد أو إلى المتن؟ المتن. واضح؟ إلى المتن يعني إلى الكلام. واضح إلى هنا؟ فإذا نظرنا إلى الكلام هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قالوا نعم قاله النبي. إذن هو مرفوع. هل قاله الصحابي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله الصحابي، إذن هو ليس مرفوع. قاله التابعي، إذن هو ليس مرفوع. لكن لو قال الصحابي أو قال التابعي فما دون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع. فالنظر في الرفع يرجع إلى المتن، كما سيأتي أيضا في في الموقوف وفي المقطوع. انتبهوا لهذا. واضح لكم هذا؟ واضح؟ قال يعني المرفوع إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله عليه الصلاة والسلام أو أقره، هذا كله يسمى مرفوع. والآن سيفصل لك المصنف في بحث متناسق يبين لك المرفوع صراحة والمرفوع حكما والمرفوع قولا وفعلا وتقريرا. واضح؟ قال نعم، كل حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا هذا يسمى مرفوع
قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثل من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا. إذن هذا يسمى ماذا؟ مرفوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، واضح؟ انتبه الآن، هذه التي تأخذها في جزئيات تنفعك غدا في البحث إن شاء الله في التحقيق، لما يأتي أحد العلماء يقول وهذا مرفوع وهذا موقوف وهذا له حكم الرفع وهذا له حكم الوقف، تفهم حتى تقوي الحديث أو لا تقويه. وضح لكم؟ قال
وحديث يحسن
إذن عرفنا الآن المرفوع من جهة القول، واضح؟ المرفوع من جهة الفعل. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين. هل هذا المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فأضاف المغيرة رضي الله عن هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول رفع المغيرة هذا الفعل إلى من؟